وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم لا ترفع للكافرين راية، ولا تحقق للكافرين في المسلمين غاية، واجعل الكافرين المعتدين للناس عبرة وآية. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم لسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich wüsste im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 109. Vortrag, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-Iman wal-Islam ma amalin min a'mali al-Qalbi. Hada al-amal huwa al-Rida. بينا معناه وأدلته في الكتاب وفي السنة، اتكلمنا عن أقسامه، وصلنا لمسألة مهمة وهي حكم الرضا، هل هو واجب أم مستحب؟ هذه مسألة مهمة. قلنا لابد قبل بيان الحكم من الحديث عن نوعي القضاء، فعندنا القضاء الشرعي وعندنا القضاء الكوني القدري. في الدرس الماضي تكلمنا عن القضاء الشرعي، أي منهج الله عز وجل، الطاعة والمعصية، الحسنات والسيئات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة فعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والمنكرات، لأنها لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وشرحنا قضية القضاء الشرعي في الدرس الماضي. في هذا الدرس هنتكلم عن القضاء الكوني القدري. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك ويبارك فيك. كاين سكر؟
هاي تفضل.
كاين اياك؟
لا لا، ما حطيت.
ما في. اوكي. ما كاينش.
ما كاينش.
ما كاينش. اوكي. ما كاينش. هنتكلم الان عن القضاء الكوني القدري بعد ان يترجم المترجم ان شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Zufriedenheit bzw. beim Wohlgefallen mit Allah Azza wa Jal. Wir haben schon sehr oft über das Thema gesprochen, die Zufriedenheit bzw. das Wohlwollen, Wohlgefallen. Das Wohlgefallen Allahs. Also wir haben gesprochen über das Urteil darüber, in welchen Eigenschaften man dieses Wohlgefallen, diese Zufriedenheit zeigen sollte. Und beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei der Unterteilung des Wohlgefallens mit der Vorherbestimmung Allahs. Also wir haben gesagt, dass es die religiös-rechtliche Vorherbestimmung gibt, die all die Dinge betrifft, die mit der Ibadah zu Allah Azza wa Jal zu tun haben. Und beim letzten Mal haben wir nur den ersten Part erwähnt, die religiös-rechtliche Vorherbestimmung, wie wir gesagt haben, alles im Zusammenhang mit der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben etwas ausführlicher über die Thematik gesprochen, indem wir gesagt haben, dass es alles betrifft, was Allah Azza wa Jal vorherbestimmt hat, was mit seiner Ibadah zusammenhängt, was mit den Geboten und Verboten zusammenhängt, aber auch mit Dingen erwähnt haben, wie die Fitra, den Verstand, die Bücher, die Allah Azza wa Jalla entsandt hat, die Gesandten, die Wunder. Und dann hat sich die Frage gestellt, wie zeigt man Zufriedenheit? Und die Zufriedenheit mit der religiös-rechtlichen Vorherbestimmung zeigt man, indem man den Geboten folgt und von den Verboten fernbleibt. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über die Vorherbestimmung in den Dingen, die sonst außerhalb der Ibadah sind. Dinge, die jemandem widerfahren, Dinge, die man erlebt im Leben und so weiter und so fort. Und das ist der Punkt, an dem wir heute weitermachen werden, schauen.
يعني القضاء الكوني القدري. القضاء الكوني مستمد من كن ويكون، عشان كده يسمى كونيا، إنه مرتبط بالفعل كن. الله تعالى يقول للشيء كن فيكون، يعني لا دخل للإنسان فيه، يحدث بمشيئة الله عز وجل وقدره. اشتهر على ألسنة العامة يقول لك أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، وده كلام خطأ، لأن بين الكاف والنون ما فيش فعل، إنما الصواب أمره بعد الكاف والنون مش بين، لأن كلمة الكاف والنون ده الفعل كن، صح؟ فالأمر يكون بعد كلمة الكاف ك بين الفعل، ما فيش فعل، الفعل لما تنتهي الكلمة كن كاملة كاف ونون ده الفعل، إذن أمره بعد الكاف والنون، لأن بعد الكاف والنون تحقق الفعل كن، إنما بين الكاف والنون ده خلل وخطأ في العقيدة، ما ينفعش تقول أمره بين الكاف والنون، لأن الكاف والنون ده فعله كاف زائد نون يساوي فعل اسمه كن، تمام؟ طب لو بين الكاف والنون فين الفعل؟ ما في فعل، الكاف لوحدها ليست إيش؟ فعلا، ده حرف كاف، فما تقولش بين الكاف والنون، قل إيش؟ بعد، بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، أو حتى يقول للشيء كن، كن كاملة هي الفعل كامل فيكون، يبقى إذن أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون، لذلك سمي هذا النوع من القضاء ومن القدر كونيا، سميه القدر الكوني أو القضاء الكوني القدري، لأنه مرتبط بالكلمة بالفعل كن، والنوع ده لا دخل للبشر فيه، يحدث كما أراده الله رب العالمين. زي إيه؟ زي المرض، أنا ما عنديش أي دخل في المرض أو الصحة، يبقى المرض قدر، لكن أنا مطالب إن أنا أفر منه، لو تفر من قدر إلى قدر، لما أمرض إيه الفرار؟ أبحث عن الطب، تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يبقى ده اسمه الفرار، يبقى المرض قدر كوني، لذلك المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما بقدرة الله وحده، المرض لا ينتقل ذاتيا، ولذلك النبي قال لا طيرة ولا عدوى ولا هامة، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. شوفين القواعد الإيمانية العجيبة دي، لأن كان الاعتقاد السائد في الجاهلية إن المرض ينتقل ذاتيا، لكن الإسلام يبين الحكم الشرعي لا، المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما ينتقل بأمر الله الواحد، لكن في أسباب أنت مطالب أن تفعلها. إيه الأسباب؟ الشيخ سيد مريض، تمام؟ والمرض ده بينتقل بأسباب معينة، زي مثلا إن أنا أشرب من نفس الكوب اللي شرب منه، طب ما أشربش من نفس الكوب بس، أخذ بالسبب، أو مثلا ما استعملش أدوات الشيخ سيد الشخصية زي الفوطة المنشفة بتاعته، تمام؟ ده سبب، إنما قد أخذ بالسبب ولا ألتقي بالشيخ ولا أسلم عليه ولا أقابله والمرض يجيني وأنا في بيتي، ليه؟ لأن المرض قدر كن فيكون. ولذلك لو تفتكروا قديما في بداية كورونا سمعنا أن كان في قارب في عرض المحيط أصلا بعيد خالص عن اليابسة، يعني الجماعة اللي فيه اللي اختلطوا بناس عندهم كورونا ولا بالفيروس، ويقول لك 150 من طاقم المركب جالهم كورونا ومعظمهم مات، مع ان المتكلم ده في بدايه كورونا انا ابتليت بكورونا وكانت شديده جدا، وكان اولادي كلهم قاعدين جنبي على السرير ورفضوا ان يتركوني لحظه، وما وصلت كورونا لاي احد منهم، وانا قاعد قريب من شهر طريح الفراش وهم حوالين مني، اللي بيجيب لي الاكل واللي بيجيب لي الشرب اللي بياخدني دوره الميه وقاعدين جنبي على السرير، حتى الاطفال الصغار، ولله الحمد منا ما اخذ احد منهم هذا الداء سبحان الله، وهم جنبي في الفراش. فالشاهد ان المرض لا ينتقل ذاتيا، لكن في اسباب فقط. طبعا هو خطا ان يقعدوا جنبي، ان في اسباب، لكن ما قدرتش عليهم صراحه. يا لا ممكن نتكلم، لكن ما اقدرش وخلاص، مش هنسيبك، مش هنسيبك خلاص، ربنا يحفظهم يا رب. فالشاهد ان المرض لا ينتقل ايش ذاتيا، انما ينتقل بامر الله تعالى، حتى وان اخذت بالاسباب، حتى لكن انت مطالب شرعا ان تاخذ بالاسباب. عشان كده في المشافي في مثلا بعض العلل والامراض اللي بتنتقل بالاسباب فبيسموها الاوبئه، فليها اقسام خاصه في المشافي هنا في الغرب، ممنوع حد يدخل الا معقم الا كذا، وضوابط وشغلانه. ليه؟ يقول لك ده بتاع الاوبئه، يعني ممكن ينتقل باسباب معينه، فالطبيب يتعقم، اللي داخل حتى يتعقم. اذكر مره رحت ازور احد فلبسونا بلاستيك في رجلينا ولبسونا بتاع كده وكمامات، دي اسباب. ولذلك الصحابي اللي راح للنبي لما النبي قال له عدوى، فاراد يعني عنده اشكال في المساله، فقال يا رسول الله فما بال الابل تكون نشاطا، أنا عندي الإبل تكون قوية وصحة وماشية وتجري، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها. يعني يكون عندي الإبل قوية أو ما فيش فيها مرض، لو جه جمل فيه جرب، الحكة دي عنده مرض الجرب، لو دخل بين الجمال يتعدوا. فالنبي قال له فمن أعدى الأول، أراد أن يزيل عنه الشبهة دي، طب الأغرب ده مين اللي عداه؟ بقدر الله. يبقى إذن المرض لا ينتقل ذاتيا، لكن في أسباب، تجنب الأسباب فقط. فإذن المرض يا إخوة قدر، لما يجي المرض اعرف إنه ابتلاء. ليه الابتلاء؟ عشان ربنا يستخرج منك عبادة، العبادة دي اسمها عبادة الصبر، عشان ربنا يغفر ذنب، عشان ربنا يرفع درجة، عشان ربنا يحقق لك منزلة لن تبلغها بعملك. فالقدر كله خير، كله خير. وعشان المرض ده يكون سببا في اقتصاد وقيام دول، لأن المرض معناه يبقى في أطباء، ولو ما فيش أمراض يبقى ما فيش مهنة اسمها الطب، ولا مهنة اسمها التمريض، ولا تقام المشافي، ولا الوظائف والأعمال، ولا بحوث لاكتشاف الأدوية وعلماء واختراعات وابتكارات، ولا شركات أدوية واقتصاد. شوف بقى قضية القدر هنا، بناء أمة في القدر ده. فأنت تنظر من منظور ضيق، والملك يقدر لحياة، يقدر بحكمة، يقدر برحمة. إذن المرض لا دخل لي فيه، يأتي كما أراد الله ويذهب متى أراد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. بدليل كثير من المرضى مثلا يقول لك ده أنا بروح للطبيب المشهور الفلاني وبقى لي سنين ولسه تعبان، تيجي بنفس المرض واحد تاني فقير وبسيط يروح لطبيب امتياز لسه متخرج بقى له يومين ثلاثة وحاطينه في مستشفى طوارئ لازم يخدم سنة في المستشفى الحكومي، فيروح له الدكتور يمسكه كده يقول له انت محتاج حبايه مش عارف، روح بسم الله، ياخد الحبايه يبرأ بامر الله. ايه ده؟ ده الثاني راح للدكتور المشهور ده اللي بيدفع له بالدولار وياخد 3 شهور حجز عشان يوصل له، ولسه مريض بقاله كام سنه وده حبايه. ليه؟ مش خبره الطبيب من عدمها، لا، الشافي هو الله.
فربنا قدر الشفاء في الوقت اللي انت رحت فيه لعبد الكريم البسيط اللي لسه خدك من الجامعة. لكن لما رحت لابو يونس ده اللي بقاله 20 سنة طبيب، كان لسه وقت الشفاء ما جاش، واذا مرضت فهو يشفين. فانا باخد بالاسباب، لكن اعلم ان الشافي هو الله رب العالمين. يبقى اذن المرض قدر كوني قادري، لا بايدي ابعده ولا بايدي امكنه ابدا، لان القدر ده اسمه كوني خلاص، يحدث كما اراد الله. كذلك الصحه قدر كوني، قدر ايش؟ كوني، عشان يستخرج مني عباده اسمها الشكر، وعباده ثانيه اسمها مساعده الغير، وعباده ثالثه اسمها المشي بقضاء حوائج المسلمين. وقس على ذلك، لان انت مطالب ان تتصدق حتى في بدنك، ما هي الصدقة عامة مش بالمال فقط، بالوقت بالعلم بالصحة بكل شيء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، وهكذا. فإذا الصحة كمان قدر كوني. إيه كمان؟ الموت قدر كوني. في حد ممكن يمنع الموت؟ يحدث كما أراد الله عز وجل، كتبت الموت على كل من تحت عرش، انتهت القضية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني عتاة الأرض دول اللي عاملين دمار شامل ده في الكون، بشر ضعيف، بكرة يموتوا ويهلك ويذكرون في التاريخ باللعنات، ومن صبر واحتسب يرفع بالكرامة ويذكر بالرضا والرحمة وينال الشهادة. يعني الأطفال اللي قتلوا تحت الأنقاض في بلاد المسلمين بأيدي الظالمين الجائرين، والنساء والشيوخ، والأموال اللي دمرت، والبيوت اللي دمرت، والمساجد اللي هدمت، دي كلها كرامات. ربنا بيصطفي الشهداء سبحانه جل جلاله. فأناس يذكرون باللعنات وآخرون يذكرون بالرحمات، وهذه سنة الله عز وجل. لذلك الإيمان يقوي القلب. مين بقى الظالم دول والجبار؟ مجرد بشر، يمرضون كما يمرض البشر، يموتون كما يموت البشر، يحزنون كما يحزن البشر، بشر. بعضهم يستخبى خلف الآلات وخلف أسلحة الدمار الشامل، لكن في حقيقة الأمر الغالب فجرة وفسقة وشواذ لا قيمة لهم في ميزاننا. إنما إلقاء الخوف بس في قلوب الضعفة للأسف ممن يقودون، خايف من كذا وخايف، خايف على العرش وعلى الكرسي وعلى المنصب وعلى كذا. تخيل الأمة المسلمة اليوم لو اتحدت على أعدائها واجتمعت جيوش الإسلام بقيادة حكيمة، والله لا يركع الغرب بأسره تحت أقدام المسلمين، والله. إنما هي الفتنة والفرقة والحكمة الإلهية بقى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن الصحة قدر، المرض قدر، النصر والهزيمة قدر كوني، قدر كوني، يحدث كما أراد الله عز وجل، لا دخل للبشر. إحنا بنعد فقط، ناخد بالأسباب فقط. إنما النصر من عند من؟ من عند الله رب العالمين. تمام كده؟ حياة، موت، سعادة، حزن. أحيانا بتقوم من نوم حزين من غير أسباب، صح؟ يقول لك أنا نفسي ضيقة، بس خلاص، ما الحزن ده أجر. إيه والله، لأنه قدر، فأنا بصبر عليه، أنا حاسس النفس ضيقة. طيب يا سيدي ابحث بقى عن المخرج، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسيت كده بضيقة، امسك القرآن واقرأ، اسمع القرآن، اقرأ سورة يوسف كاملة، اسمع سورة يوسف كاملة. بعد ساعة من تلاوة القرآن أو السماع هتجد الهم ده كله إيه؟ راح. ما هو النبي قال كده. أدي اسماء الأسباب الشرعية بقى لذهاب الهم والخوف والحزن. حديث ابن مسعود عند أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك. عدل في قضاء. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وفي رواية فرحا. هذه العلاجة هو حس إن أنا مضغوط طب امسك القرآن شوية سيبك بقى من فيسبوك والكلام ده دلوقتي انت في ضغط ما عندكش دي كلها اسباب الضغط اللي انت فيها دي مشغول بده وده 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 وتعبان امسك المصحف يا اخي اقرا اسمع عشان يذهب همك ويذهب حزنك وينقى قلبك. اقرا الكتاب اسمع شوف قارئ كده صوته طيب بتحبه واسمع له سوره يوسف كامله صح يا عبد الكريم زي الشيخ عمر القذابري المغربي عشان ده مغربي فتسمع كده يعيشك سورة يوسف كأنها أمام عينك يصور لك المشاهد وهكذا. واحد تاني بيحب الحصري يسمع الحصري واحد تالت المنشاوي يسمع المنشاوي واحد رابع عبد الباسط يسمع عبد الباسط واحد تالت بيحب يسمع الشيخ سيد يسمع الشيخ سيد يعني ولا إيه إيه خد بالأسباب وهكذا لأن الحزن قدر خلاص والسعادة قدر وهكذا. يبقى ده بنسميه القدر الايش الكوني. زلزال يدمر قدر كوني بركان يهلك قدر كوني دي كلها اقدار لا دخل لك فيها. في لحظه الارض تهتز مدينه كامله تتهدم بقدره الله. الموج يعلى ويغضب البحر بامر الله يدمر مدنا وسيول ناس دي كلها قدر كوني ماليش انا اي دخل. وذاك تعجز البشريه امام شويه ميه. كم من مدينة دمرت في السابق في أمريكا وغيرها وغيرها بشوية مية. يقول لك مش عارف اسمه هنري والتاني اسمه ماجي. ماجي سمه براحته هذا القدر. تسونامي وغير تسونامي سمه براحتكم بقى. واللي سموه جورج سموا الموج جورج براحتكم وهنري وماجي وناني وتاتي سموا. دي كلها طلاقة القدرة شوية مية يحرق ويدمر. سبحان الله. ليه الكون له إله قادر قدير مقتدر وهكذا. فده اسمه القدر الكوني القدري وهذا لا يتخلف أبدا. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سورة ياسين. Nein.
Nachdem wir die letzte Woche, wie bereits erwähnt, die religiös-rechtliche Vorherbestimmung erwähnt haben, sprechen wir heute über die generelle, göttliche, universelle Vorherbestimmung. Und diese Vorherbestimmung zeigt sich in Ereignissen, die der Mensch sonst nicht beeinflussen kann oder nur bedingt beeinflussen kann. Und der Sheikh hat beispielsweise erwähnt, die Vorherbestimmung, dass ein Mensch krank wird, die Krankheit, es gibt Fälle, die man vermeiden kann und es gibt Fälle, die man nicht vermeiden kann. Und hier zeigt sich die Vorherbestimmung Allahs, dass es gewisse Dinge gibt, die man eventuell bedingt vermeiden kann, wenn es so vorhergeschrieben ist, und Dinge, die man nicht vermeiden kann. Wie beispielsweise bei Ansteckungskrankheiten, dass man alles unternimmt, um sich nicht anzustecken. Und manche gibt es, die stecken sich nicht an. Und bei manchen gibt es, dass sie alles unternehmen, sich nicht anzustecken. Aber trotzdem stecken sie sich mit dieser Krankheit an. Warum? Weil die Krankheit an sich eine Vorherbestimmung Allahs azza wa jalla ist. Und genauso mit der Gesundheit, genauso wie mit dem Tod, genauso wie mit Erdbeben, Tsunami oder ähnliche Dinge. All das gehört unter den Vorherbestimmungen Allahs azza wa jalla, unter der universellen Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen erwähnt Allah azza wa jalla in Surat Yasin. Und wenn es eine Sache gibt, die er möchte, yani eine Sache, dass sie sein wird, so sagt er, ihr sei und sie wird. Das heißt, das ist die Vorherbestimmung Allahs, die der Mensch grundsätzlich nicht verändern kann und nicht beeinflussen kann. Es gibt aber die Möglichkeit, wie wir gesagt haben, dass man von der einen Vorherbestimmung in die andere Vorherbestimmung ist. Beispielsweise, dass man krank wird oder erkrankt, ist eine Vorherbestimmung Allahs. Und dennoch gibt es die Möglichkeit, dass man nach Heilung sucht, dass man zu einem Spezialisten geht, dass man zu einem Arzt geht, dass man Medikamente einnimmt. Denn ein Muslim ist nicht jemand, den die Vorherbestimmung trifft und dann gibt er sich damit zufrieden und versucht nichts zu unternehmen. Sondern Allah Azza wa Jal möchte, dass der Mensch die Asbab schafft, dass er die Gründe schafft, um die Vorherbestimmung oder um eine Änderung seiner Vorherbestimmung zu erlangen, wie wir gesagt haben. Beispielsweise, dass die Vorherbestimmung ist, dass man erkrankt und dann Medikamente nimmt, Medizin nimmt, um dann von der einen Vorherbestimmung in die andere Vorherbestimmung zu gehen. Und das sind alles Dinge, liebe Geschwister, die grundsätzlich in der Kraft und der Macht Allahs Azza wa Jalla stehen. Und deswegen sollte sich jeder Muslim damit beschäftigen, dass die Vorherbestimmung auch Dinge sein kann, die dein Herz traurig machen, die dich traurig stimmen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist der Muslim, der aufgeweckte Muslim, derjenige, der versucht, Dinge zu unternehmen, um die Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jalla zu ändern. Und damit ist nicht gemeint, dass man sie von Grund auf ändert, sondern damit ist gemeint, dass wenn man in einen Zustand gerät, dass man versucht, mit der Schaffung der Asbab einen anderen Zustand zu erlangen, wie wir gesagt haben, am Beispiel von Krankheit und Gesundheit.
طيب الآن عرفنا القضاء الكوني بعد ما عرفنا القضاء الشرعي طب ما حكم الرضا بين القضاءين القضاء الشرعي الرضا واجب وفرض لابد أن يرضى المؤمن عن شرع ربه عن أوامره ونواهيه ولا يكون في صدره أي نوع من أنواع الحرج لازم يسلم التسليم التام قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم هذا حلال وهذا حرام لازم رضا تام إن لم أرضى هو إيمان وكفر أو طاعة ومعصية فإن لم أرضى عن الأصول يبقى ده كفر وردة والعياذ بالله كأصول الإيمان إن لم أرضى عن الفروع يبقى دي معصية إذن لابد من الرضا في الأمور الشرعية يعني إيه قال لك الخمر حرام يبقى حرام قال لك الربا حرام يبقى حرام قال لك الدخان حرام يبقى
حرام ولا منكر
فالمنكر هو الحرام احسنت منكر حرام ومنكر تمام كده يبقى لازم ارضى بهذا هو حرام خلاص ابعد وجاهد نفسي عن المحرمات ان يجب الرضا يجب التسليم قال للمرأة الحجاب فرض خلاص يبقى فرض ما تقعديش تنكشي بقى وتتبعي أذيال الكافرين في بلاد المسلمين من الفسق والفجر المأجورين اللي ليل نهار عاملين جروبات نسوية وقنوات فضائية وهمز ولمز وطعن في حجاب المرأة المسلمة وتيجي العجوز الشمطاء تقول لك أصل المرأة جميلة ليه نخبي جمالها ما تخبيش يا أختي جمالك جمالك ربنا خلقه عشان زوجك مش عشان تكوني كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا انت لزوجك حلو جمالك لزوجك اشكر النعمة مش حضرتك بقى جيالنا كده عشان تفتني العباد بفسقك وفجورك وسيدنا النبي أخبر بهذا قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا لما يوصل الفجور ببعض الفاسقات من الممثلات تقول لك حتى لو الحجاب فرض مش هتحج تخيل شفت الجرأة على الله وعلى أحكامه شفت الإجرام وهفضل بشعري كده لغاية ما أموت والتانية المجرمة تقول لك أنا كلمت ربنا وقلت له في حاجات الأنبياء قالوها مش عجباني ومش مقتنع بيها ما شاء الله قال كلمت ربنا بتكلم ربنا بتقول له مش عاجبني اللي الأنبياء جم بيه شفت الفسق والفجور وصل لفين نعم مصيبة كبيرة
والتاني تقول لك الله الفنانات اللي بيقول لك انا ما بحبش اتباس ولا اتحضن. اما لو فن ازاي؟ لازم تتباسي ولازم تتحضني، يا اما ما تشتغليش. لازم تتباس وتتحضن، امال ايه؟ عادي. شفت الفجور وصل لفين؟ وده في بلاد المسلمين، خلي بالك، وفي في في قنوات تدار في بلاد المسلمين ليل نهار، وليل نهار يجيب لك الملحدين ينشروا الالحاد، والشحارير ينشروا انكار السنن. مصيبه كبيره جدا، ليل ونهار. نعم، سبحان الله، فين بقى الرضا؟ هذه قضيه خطيره جدا. يبقى اذن في الطاعه لابد من رضا تام، وفي المعصيه لابد من بغض لها تام. حضرتك مش لابسه الحجاب، انت عاصيه، قولي ربنا يهديني وادعي لنا وبجاهد نفسي، لكن اوعي تتجرأي تبقى مصيبتك مصيبه. ليه؟ لان استحلال الذنب كفر ورده. انا ممكن اكون مذنب، كلنا ذلك الرجل، لكن معترف ان انا مذنب وان انا مقصر واسال ربنا يهديني. انما التاني مذنب ويستحل المعصيه تبقى مصيبته مصيبه، ده كفر ورده. لان انا عندي قاعده كده، من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر، عياذا بك اللهم. تفارق بين ان انا عاصي وعارف ان انا عاصي وبجاهد نفسي، وفارق ان انا بستحل المعصيه، دي مصيبه ثانيه. انا مقصر وخلاص. زي ما قلنا لكم قبل كده، البنت راحت تسال عالما، بتقول لي يا شيخ قضيه الحجاب للمراه انا يعني فين الدليل انها فرض؟ قال لها بص يا بنت، الله يبارك لك، الحجاب ده يا بنت فرض على ثلاثه انواع من النساء، مش كل النساء. فيا بنتي ان كنت واحده من الثلاثه يبقى الحجاب فرض عليك، ما انتش من الثلاثه ما تساليش. قالت له مين الثلاثه دول بقى؟ قال لها قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك. ادي اول صدق. هو انت يا بنتي من ازواج النبي؟ قلت له لا، رضي الله عنه امهات المؤمنين. طب خلاص، ادي الصنف الاول يا بنتي، يبقى انت خرجتي من دول. طيب اثنين، قل لازواجك وبناتك، يعني زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم، أنت يا بنتي واحدة من دول؟ لا، ده الصنف الثاني. ونساء المؤمنين، أدي الصنف، أنت يا بنتي من دول؟ وأنت من نساء المؤمنين؟ إن كنت يا بنتي منهن كملي الآية، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن كنت يا بنتي واحدة من الثلاثة يبقى الحجاب فرض عليك، ما أنتش منهن، لماذا تسألين؟ من نساء الكافرين ما تسأليناش، كافرة ولست مسلمة ما تسأليناش، مش فرض عليك يا بنتي، لأن الحجاب عندنا في الإسلام فرض على ثلاثة من النساء، زوجات النبي، بنات النبي، نساء المؤمنين. فإن كنت منهن يبقى فرض عليك، مش منهن تسألي ليه؟ بتسألينا ليه؟ تمام كده؟ وصلت؟ بس خلاص. فإن كنت يا بنتي من هؤلاء يبقى أنت الحجاب فرض، ما أنتش منهن ما تسأليناش. زي يجي واحد مخنث من الفنانين يقول لك الحجاب مش فرض، يا عم احنا قلنا لك اتحجب. يا عم ده فرض على النساء يا عم الحاج. خلاص؟ تمام كده، يقول لك مش فرض، وأنت زعلان ليه أنت طيب؟ فهمني؟ هو احنا قلنا لك البس الحجاب؟ ما قلنا لكش البس الحجاب، الله يكرمك. الله يكرمك، ريحنا وتعبتنا معاك، اسكت أنت خالص. انت مالك انت عمال تتكلم فيما لا يعنيك؟ ليه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني اللي يتكلم فيه العلماء، مش انت، انت فاسق فاجر ليل ونهار في التمثيلات والافلام، عمال تحضن وتبوس وتنام مع النساء العرايب، انت مالك ومال الحجاب انت؟ فالبيئه دي لا تعرف قيما ولا تعرف اخلاقا، بيئه الفن دي بيئه لا دين لها. عادي جدا اذا كان يقول لك عادي الجواز المدني عندنا، عادي يعني المسلمة تتجوز كافر عادي، ده جواز مدني، والمساكنة عادي، تعيش في الزنا عادي. يبقى دول يتكلموا في الدين، ويجي واحد اسمه الباز جاي في رمضان جايبينه في ماسك الشيشة، وده عاملين له برنامج نيه بيتكلم عن الإسلام، ده في السحور ماسك الشيشة الأرجلة قص، بيشرب دخان قص. عم الشيخ الباد عم شيخ، فذكرني بقصيدة أحمد شوقي، برد الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومات في الأرض يادي ومش عارف إيه التائبين يا عباد الله مش عارف وكافوا ويبعثوا الديك يؤذن لصلاة الصبح. يا ابن الديك عايز يجي يؤذن عشان تاكله؟ فهو السحلب كده. فالآن السعالب بقوا عاضر نسأل الله السلام عاملين متدينين وبيكلموا في الإسلام دول. إذن الأمر الشرعي الرضا فيه واجب ما فيش فيه كلام. نعم.
Wir kommen nun zum Urteil. Wir haben gesagt, dass sich das Wohlgefallen mit der Vorherbestimmung in zwei unterteilt. Einmal die religiös-rechtliche Vorherbestimmung und einmal die universelle göttliche Vorherbestimmung. Das Urteil darüber ist, dass es verpflichtend ist, damit zufrieden sein. Mit der religiös-rechtlichen Vorherbestimmung ist es eine Pflicht für jeden Muslim, damit zufrieden zu sein. Das heißt, wenn Allah azawajal beispielsweise sagt, dass das Trinken oder Verzehren von Alkohol verboten ist, dann muss man mit diesem Urteil zufrieden sein. Man muss Wohlgefallen zeigen, Zufriedenheit zeigen und sich unterwerfen. Es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der beispielsweise von diesem Verbot hört, aber seine Nefs ist schwach und er trinkt trotzdem, aber er weiß und er sagt sich selbst, dass es eine Sünde ist, und zwischen jemandem, der dieses Verbot ignoriert und dieses Verbot für erlaubt erklärt. Und das ist jemand, der die Religion des Islam somit verlassen hat. Aber wir reden nicht über denjenigen, der weiß beispielsweise, dass das, was er macht, eine Sünde ist, dieser Sünde nachgeht aufgrund einer Schwäche, die er hat, oder aufgrund seines schwachen Imans oder wie auch immer. Aber dennoch gilt es zu sagen, dass die Vorherbestimmung mit den religiös-rechtlichen Angelegenheiten wie der Ibadah, mit den Geboten und Verboten, dass es verpflichtend ist für jeden Muslim.
الرضا عن المقدور في باب المصائب والأمر القدري الكون. احنا عندنا الرضا يا إخوة بدايته الصبر ونهايته السكينة. فأولى درجات الرضا في المقدور واجبة اللي هو الصبر مش السكينة. السكينة مستحبة إن ليس كل أحد يرضى الرضا التام عن المقدور، إنما يصبر ده واجب عليك. فقد يصبر المرء على المقادير وتجرع المرارة لكن حبس اللسان عن التسخط والاعتراض، لأنه صبر. الصبر واجب، إنما الرضا والسكينة التامة دي أعلى درجات إيه؟ الرضا، ودي مستحبة بقى لأنه ليس كل منا يصل إليه. قد أصبر لكن أرضى، دي قضية عالية أوي يختص بها الله عباده الذين اصطفاهم بقى. فإذا في باب المقدور الرضا ليس بواجب على كل أحد، إنما الصبر هو الواجب، لأن الصبر أولى درجات الرضا وأعلى درجات الرضا إيش؟ السكينة والاطمئنان. إذن بالنسبة للمصائب والمقادير في باب القضاء الكوني القدري الرضا ليس بواجب لكنه مستحب، لكن الصبر هو الواجب. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع باب الرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir haben gesagt, dass das Urteil mit der religiös-rechtlichen Vorherbestimmung verpflichtend ist, mit der universellen Vorherbestimmung, wie beispielsweise mit Krankheit, mit großen Plagen, großen Sorgen oder ähnliches, da ist das Wohlgefallen keine Pflicht, aber es ist die höchste Stufe, die man erreichen kann. Was aber verpflichtend ist, dass man geduldig ist. Es kann sein, dass einem etwas widerfährt, man ist damit nicht zufrieden oder man hat kein Wohlgefallen damit, aber man hütet seine Zunge und sagt mit seiner Zunge oder mit seinem Herzen nur Dinge, die Allah azawajal zufriedenstellen, weil man sich geduldig zeigt. Wenn man die Möglichkeit hat, auch darin ein Wohlgefallen zu erlangen, dann ist das eine der höchsten Stufen, die man erlangen kann. Aber es ist keine Verpflichtung, sondern es ist denen vorgehalten, die die nahestehenden rechtschaffenen Diener Allahs azawajal sind. Aber die Geduld zu haben, ist dennoch eine Pflicht für jeden Muslim. Somit kommen wir zum Ende des heutigen Vortrags. Sage diese Worte bitte bei Allah azawajal für mich noch.